قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
واقتفى أثرهم إلى يوم المعرفة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم ونحن في هذه الأمسية المباركة بإذن الله جل وعلا، وعلى شرف هذه الدورة المباركة. وأقول مباركة بمثلهم لأنها تجمع طلبة العلم على حلقات العلم، وأي بركة أفضل من بركة العلم، فإنها دورة مباركة بإذن الله جل وعلا. على شرف هذه الدورة المباركة يزورنا أحبابنا وإخواننا بالله جل وعلا على المنهج السلفي من كل أنحاء البلاد الإسلامية، وهذه مصر الكنانة أرض العروبة. يشرفنا اليوم في هذا اللقاء العظيم مصر وإخواننا جماعة أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر العربية، ممثلين بفضيلة شيخنا الدكتور عبد العظيم بنوي في هذه الليلة. لمن يريد قلب جديد، اللهم جدد قلوبنا، اللهم جدد قلوبنا وجدد الإيمان في قلوبنا. قلب جديد لمن يريد مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد العظيم بنوي، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله.
نحن لك نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحديث بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن هو تاب ونزع واستغفر سطل قلبه، وإن زاد زيد فيها، فذلك الضار الذي ذكر الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زين فيها فذلك الضال الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إخوة الإسلام، إن الإيمان نور، هكذا سماه الله تعالى، فقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يستزيدوا من نور الإيمان، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفرق الله سبحانه وتعالى بين من آمن فنور الله قلبه وبين من كفر فهو يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراه. فقال سبحانه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد ضرب الله تعالى لنور الإيمان في القلب مثلا فقال سبحانه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ونور الإيمان في القلوب متفاوت من قلب لآخر بل متفاوت في القلب الواحد من وقت لآخر وذلك على حسب الإيمان قوة وضعفا وزيادة ونقصا. فالإيمان كما تعلمون من مذهب أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعلى قوة إيمان المؤمن تكون قوة نور الإيمان في قلبه وكلما ضعف الإيمان ضعف نوره في القلب. كلما زاد الإيمان في القلب ازداد نوره وكلما نقص الإيمان في القلب نقص نوره. بسبب الأعمال يزداد الإيمان ويزداد نوره، وبسببها أيضا ينقص الإيمان وينقص نوره. فالإيمان يزيد بالطاعة، فكلما اجتهد المؤمن في طاعة الله عز وجل ازداد إيمانه وازداد نور الإيمان في قلبه، وكلما اجتهد في المعصية نقص إيمانه ونقص نور الإيمان في قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وفي المقابل قال صلى الله عليه وسلم: لا يستي الزاني حين يستي وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال أهل العلم من السلف: إن الله سبحانه وتعالى ينزع نور الإيمان من قلب الإنسان وقت المعصية. إن الله تعالى ينزع نور الإيمان من قلب الإنسان وقت المعصية، فما دام متلبسا بمعصية الله فهو مسلوب النور، فهو مسلوب النور، ليس في قلبه نور. ولذلك قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لغلمانه: من أراد منكم الزواج زوجناه، فإنه لا يزني منكم أحد إلا رفع الله نور الإيمان من قلبه، أو رفع الإيمان من قلبه حتى كان فوق رأسه كالظلة حتى ينزع، ثم إن شاء الله مده وإن شاء منعه. ابن عباس كان يقول لغلمانه: أي عبيدي ومماليك، من أراد منكم الزواج زوجناه، الذي يجد في نفسه الرغبة في النساء يزوجوه حتى لا يزني، من أراد منكم الزواج زوجناه، فإنه لا يزني منكم زاني إلا رفع الله الإيمان من قلبه فكان فوق رأسه كظلة، ثم إن شاء الله رد عليه وإن شاء منعه والعياذ بالله. وكان رضي الله عنه يقول: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البلد وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البلد وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلاما في القلب وسوادا في الوجه وضعفا في البلد وقلة في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ولما جلس الإمام الشافعي رضي الله عنه بين يدي الإمام مالك رضي الله عنه، فأعجب مالك بما رآه من الشافعي من الفطنة والذكاء، فقال له: إني أرى الله تعالى قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. لما جلس الشافعي بين يدي مالك متعلما، أعجب مالك رضي الله عنه بذكاء الشافعي وفطنته، فقال له: إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولما تعسر الحكم على الشافعي ذات يوم أذى شيخه وأستاذه وكيع بن جراح، فاشتكى إليه سوء الحفظ وضعفا، فأرشده إلى الاجتهاد في الطاعة والبعد عن المعصية، فأنشد الشافعي في ذلك قولا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالإيمان نور في القلب، والطاعة نور في القلب، والمعصية سواد في القلب وظلام في القلب. فإذا عصى الإنسان وأذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وجدد قلبه وجدد إيمانه، وإن عاد إلى الذنب وأسرف فيه على قلبه السواد حتى يكون كالليل الهالك البهيم لا نور فيه. وذلك هو الله الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا السواد الذي يكون في القلب إثر الذنب والخطيئة سواد حقيقي. إن العبد المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، هذه النكتة السوداء نكتة سوداء حقا وفعلا، وليس هذا بباب التمثيل والتشبيه، لا، حقيقة الذنب من أثره نكتة سوداء تكون في القلب. والدليل على أن هذا السواد سواد حقيقي يعني القلب والعياذ بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. سبحان الله، الحجر الأسود اللي في الكعبة المعروف نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، فما زال بنو آدم يمسحونه، كل واحد فوق يمسح الحجر، والناس أصحاب ذنوب ومعاصي وخطايا، فمن أثر مسحه واستلامه بالحجر سودوا الحجر بذنوبه. فإذا كان هذا أثر خطايا بني آدم في الحجر، فكيف لا يكون أثره كذلك أيضا في القلب الضعيف؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، كانت حقيقة وليس على المجاز ولا التشبيه ولا التمثيل. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود برباد كالكوز مجفية، أي منكوسة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا أسرف الإنسان على نفسه في المعاصي واسود قلبه، فما السبيل إلى تجديد ذلك القلب وعمارته مرة ثانية؟ كل البيوت يصيبها التشقق والتصدع، وربما هوى سقفها أو أراد أن يهوي إلى السقوف، فيقوم صاحب البيت بترميم وتجديد، فبعد الانتهاء من الترميم والتجديد تنظر إلى البيت وكأنه عمارة جديدة. القلب إذا اسود من الذنوب والمعاصي، ما السبيل إلى تجديده وتجليته وعمارته بالنور الذي ذكرناه؟ السبيل هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن هو تاب ونزع واستغفر سقط قلبه. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالتوبة تمحو القلب وتجلوه وتزيل سواده وتمحو الغبار عنه فيعود مجليا مضيئا منيرا كما كان قبل الخطيئة والذنب. ولكن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالتوبة قيدها فقال: توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال العلماء: التوبة النصوح لها شروط. الشرط الأول الإقلاع من الذنب، والشرط الثاني الندم عليه، والشرط الثالث العزم على عدم الرجوع إليه. الشرط الأول الإقلاع من الذنب. كيف تقلع جلابيتك لما تروح بعد العشاء؟ تقلع الجلابية وتعلقها على الشماعة في طاقة الدولاب، صارت الجلابية في وأنت في ناحية، فقلعت الجلابية، قلعت الثوب، قلعت القميص، صار في مكان وأنت في مكان. فالشرط الأول للتوبة الإقلاع من الذنب، بحيث أن الذنب صار في مكان بعيد وأنت في مكان بعيد آخر. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الإقلاع من الذنب. فلا يجوز للإنسان أن يكون متلبسا بالذنب مقيما عليه ويقول: أستغفر الله وأتوب إليه. فإنه لو قال أستغفر الله وأتوب إليه وهو لم يقلع من الذنب ولم يتحول عنه، يقول الله له: تحول عن الذنب وأنا أغفر لك. تحول عن الذنب وأنا أغفر لك. مثال: رجل يتعافى بالربا في البنوك وأمواله كلها مودعة في البنوك، كل ما يسمع حديث عن الربا وخطر الربا يقول: أستغفر الله إليه، أستغفر الله إليه، والحساب جاري في البنك والفلوس زي ما هي موجودة. فهذا ليس تائبا ولا مستغفرا. إذا أراد أن يتوب يروح على البنك فورا يسحب كل الرصيد ويحوله، وبعدين بعد كده أقلع عن الذنب أستغفر الله وأتوب إليه. فالشرط الأول للتوبة الإقلاع من الذنب، بحيث تصل الذنب في مكان وأنت في مكان. الشرط الثاني الندم عليه، الندم على الذنب، بأن يخطو التائب بنفسه ويوبخها ويلومها ويعاتبها على ما اقترفت من الآثام وارتكبت من المحرمات وتركت من الواجبات. تقول مع نفسك كده وتوبخها وتلومها وتعذبها وتؤدبها. أرأيت الوالد كيف يعاتب ولده ويؤدبه ويوبخه على خطيئته؟ الأب ابنه لما يعمل خطيئة الأب يوبخ ويؤدبه ويعذبه. كذلك أنت إذا تبت إلى الله عز وجل تندم على هذه الذنوب التي ارتكبتها، وتقول مع نفسك توبخها وتؤدبها وتعذبها وتلومها على ما ارتكبت من الخطايا والذنوب. تقول مع نفسك كيف كنت تارك هذا الواجب؟ انسان ما كانش بيصلي وتاب الى الله، وكيف كنت تاركا للصلاه؟ انسان كان لا يؤتي الزكاه، يقول كيف كنت تاركا للزكاه؟ امراه مسلمه كانت متبرجه تمشي في الشارع ولحمها كله ظاهر للناس، تجلس مع نفسها تقول كيف كنت متبرجه؟ كيف كنت سافره؟ وهكذا التوبيخ، توبخ نفسك وتعاتبها وتؤدبها وتعذبها على ما اقترفت بها الآثام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الندم توبة، الندم توبة، ما دمت تشعر في قلبك بالندم والحرقة والأسى والأسرة والأسف على ما مضى من الذنوب، فأنت صادق في توبتك، الندم توبة. الشرط الثالث العزم على ألا يعود إليه، أن تعزم عزما أكيدا على ألا ترجع إلى هذا الذنب أبدا، أن تعزم عزما أكيدا على ألا ترجع إلى هذا الذنب أبدا. فإن الله تبارك وتعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فشرط عدم الإصرار على الذنب، بل الإصرار على عدم الرجوع إليه، الإصرار على عدم الرجوع إلى هذا الذنب. قال العلماء هذه شروط ثلاثة في التوبة النصوح فيما كان بين العبد وربه، هذه شروط التوبة فيما كان بين العبد وربه. وهناك شرط رابع يضاف للتائب من ذنب يتعلق بحقوق الآدميين، فإذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط رابع وهو رد المظالم أو التحلل منها. رد المظالم عند القدرة على ردها أو التحلل منها عند عدم القدرة على ردها أو أمن الفتنة عند التحلل. بمعنى إنسان ظلم الناس في أموالهم، ظلم الناس في أموالهم، فإنه إذا أراد أن يتوب وهو قادر على رد المظالم فعليه أن يرد الأموال التي اغتصبها أو سرقها أو ذهبها أو جحدها إلى أصحابها بعينها أو مثلها أو قيمتها عند القدرة على ذلك. ولا يشترط عند رد هذه المظالم أن تخبر صاحبها بأن حق لك له عندك، لا، يقول لك أنا هروح أقول له أنا سرقتك أنا أخذت منك أنا كذا، مش لازم يقول لك ممكن تحط المبلغ في رسالة في بار وتبعته له، ممكن إذا كان بينكم علاقة تروح تزوره والرسالة في بار كده وهو لما يكون بيجيب لك كوباية شيء ولا حاجة تحط الرسالة كده تحت المخدة وتمشي يرجع ينجيها وخلاص تبدأ القضية. ممكن تبعتها مع أي إنسان وديها له. فإذا عجز التائب عن رد المظالم مش قادر يرد المظالم فإنه يتحلل أهلنا إذا أمن الفتنة، بمعنى آتي فلان يقول له أنا عايز تسامحني. أنا سامحك ما يقول أخي سامحني وخلاص، إن كان أسأل في ليش إن كان قصرت حقك إن كان أخطأت حقك سامحني الله يسامحك أنا عني وعنك. هذا بشرط أمن الفتنة. بمعنى إيه؟ أنا فلان هذا رجل طيب ورجل سمح ورجل مشوش، فأنا يضرب على ظني أن كل لو قلت لو سامحني نعم قل الله يسامحك وتنتهي القضية. فإذا خاف من الاستغلال تحصل فتنة، أما كل واحد سامحني يقول أسامحك في إيه؟ أنت عملت في إيه؟ ويتحكم معايا وتعمل أنا قضية وتجيب مشكلة، يبقى في الحالة هذه عند العجز عن رد المظالم وعند خوف الفتنة من الاستحلال من أهلنا على التائب أن يحسن فيما بينه وبين الله وأن يكثر من الدعاء والاستغفار لأصحاب المظالم وأن يكثر من الأعمال الصالحة حتى يزداد رصيده من الحسنات حتى إذا كان يوم القيامة ورد الله المظالم لأهلها منه بقي له رصيد من الحسنات يدخله الجنة بعد رد المظالم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا بعث الله البهائم واقتص للمظلوم منها من الظالم فكيف ببني آدم؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس بنا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونصر، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن بني الحسنات قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذه شروط أربعة للتوبة. إذا كان الذنب بينك وبين الله فشروط التوبة ثلاث: الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه. وإذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين يضاف الشرط الرابع هو رد المظالم عند القدرة والاستحلال من أهلها عند أهل البنة، ويضاف الشرط الخامس وهو أن تقع التوبة في وقت قبولها، أن تقع التوبة في وقت قبولها. فإن التوبة لها وقت تقبل فيه، فإذا انتهى الوقت لا تكون مقبولة، وانتهاء وقت القبول ينتهي وقت القبول انتهاء خاصا وانتهاء عاما. انتهاء خاصا بالإنسان وانتهاء عاما بالناس كافة. هناك ساعتان تغلق فيهما باب التوبة: ساعة خاصة وساعة عامة. الساعة الخاصة بالإنسان هي ساعة الاحتضار، ساعة بلوغ الروح في القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح في القبور، فباب التوبة مفتوح أمام الإنسان. أما إذا بلغت الروح في القبور فقد أغلق باب التوبة. ولذلك قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال السلف الصالح: ثم يتوبون من قريب، أي قبل الموت. فكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وأما إذا بلغت الروح في القبور فلم يتب من قريب وأغلق في وجهه باب التوبة. قال الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فالساعة الخاصة التي يغلق فيها باب التوبة أمام الإنسان ساعة بلوغ الروح في القبور. هناك ساعة عامة يغلق فيها باب التوبة أمام الناس كافة. هذه الساعة التي يغلق فيها باب التوبة أمام الناس كافة هي ساعة تنظر فيها الشمس من مغربها. ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. مفهوم المخالفة: من تاب بعد أن تطلع الشمس من مغربها لم يتب الله عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فمن أراد تجديد قلبه، ومن أراد تجديد إيمانه، ومن أراد الرجوع إلى ربه، فعليه بالبذار المبادرة المبادرة، المساواة المساواة، المسابقة المسابقة. إن الله تبارك وتعالى لما نهى عباده عن القنوط من رحمته أمرهم بعد ذلك بالمبادرة بالرجوع إليه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما نهاهم عن القنوط من رحمته أمرهم بالمبادرة بالتوبة والتعجيل بها، فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة أي رجع إلى الدنيا لو أنني كرة فأكون من المفسدين، فيأتيه جواب: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فيا أخ الإسلام، إنك لا تدري ما اسمك غدا، ولا تدري متى تبلغ الروح الحلقوم، وقد عرفت أن الروح إذا بلغت الحلقوم أغلق باب التوبة في وجه ذلك الإنسان، فأنت لا تدري متى تبلغ الحلقوم، فإن كنت عازما على التوبة فمن الآن لا تسوف ولا تؤخر ولا تمهل ولا تتباطأ، وإياك وسوف، فقد قيل إن أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف، إن أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإنسان باغتنام الفرص قبل فواتها، فقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وفي هذا المعنى الجميل يقول القائل الحكيم: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفاه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليم عاش حينا من الدهر. والله تبارك وتعالى أمرنا باغتنام الفرص أيضا والمبادرة بالطاعات قبل الممات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فبادروا بارك الله فيكم بتجديد قلوبكم وتجديد إيمانكم بالرجوع إلى ربكم بالتوبة والاستغفار، فإن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن هو تاب ونزع واستغفر سقي قلبه. فإن قال قائل: إن ذنوبي كثيرة، وقد أسلطت على نفسي بالمعاصي، فهل إذا تبت إلى الله يتوب الله عليك؟ والجواب: مهما كثرت ذنوبك أخا الإسلام، ومهما كثرت خطاياك، فلا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وقد نهى الله تعالى عن القنوط من رحمته، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل ذنب إذا تاب صاحبه منه تاب الله عليه. لقد دعا الله تعالى إلى التوبة الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ودعا إلى التوبة الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا المقال، ودعا إلى التوبة الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ودعا إلى التوبة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ودعا إلى التوبة جميع الكافرين، قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ودعا إلى التوبة المشركين والقتلة والسنان، فقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد جاء في أسباب النزول أن رجالا من المشركين قتلوا فأسرفوا وزنوا فأسرفوا، اسمع، مشركين قتلوا زنا، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنما تدعو إليه لحسن وجميل، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة. يريدون أن يقول يا محمد إنهم أصحاب ذنوب ومعاصي، فلو تخبرهم أن ربك يتوب عليهم في الماضي ولا يؤاخذهم بالذنوب السابقة هم مستعدين الآن يخش في الإسلام مشروعا، ولكن ماذا يستفيدون من الإيمان بك لو عذبهم الله بسالف ذنوبهم؟ فأنزل الله بحقهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل الآية التي ذكرناها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمهما بلغ الذنوب لا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمة الله. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فإن قلت لقد تبت وتبت وتبت ثم انتكست، لقد تبت كثيرا وانتكست ورجعت من الطريق، أقول لك أيضا: لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله، وجدد قلبك بالتوبة وجدد إيمانك بالإجابة إلى الله، ولا تيأس واعلم أنك مهما كثر الذنب وتكرر منه كلما أحدثت له توبة أحدث الله لك توبة عليك. ارجع ذنب انتكست، ارجع، ما زال الباب مفتوحا وما زالت الدعوة قائمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنط أبدا من رحمة ربك، وإن تكرر الذنب منك مرات ومرات. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب مرة ثانية فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد ثالثا ثم عاد رابعا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. وماذا فليعمل ما يشاء؟ أنه ما دام كلما أذنب استغفر غفر الله له، وكلما أذنب تاب تاب الله عليه. ولكن من المعلوم بلاهة أنه كلما استغفر بالشروط وكلما تاب بالشروط وغفر الشروط. ألست كنت صادقا في قولك أستغفر الله وأتوب إليه؟ ولابد أن تقول بلى، فإنك لو لم تكن صادقا فلست تائبا. لكن إذا كنت صادقا في التوبة قلت أستغفر الله وأتوب إليه وأنت نادم على ما مضى، عازم على عدم الرجوع إليه، ولكن ضعفت مرة ثانية واجتلبت الشياطين، لا تيأس وارجع وجدد قلبك بالتوبة وستجد الله غفورا رحيما. فإن قلت إن قلبي مصر على التوبة على الذنب، إن قلبي مصر على الذنب ولا أدري كيف أحل عقدة هذا الإصرار، أنا ضعيف عندي إصرار على الذنب، مش قادر أطلع عن هذا الذنب، مش قادر أطلق هذا الذنب، ما هو السبيل لحل عقدة الإصرار؟ أقول لك، قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا: حل عقدة الإصرار بدوام النظر في كلام الله العزيز الغفار وما فيه من عذاب النار. حل عقدة الإصرار يكون بدوام النظر في كتاب العزيز الغفار وذكر ما أعد الله لأهل النار فيها من العذاب. فقلبك في إصرار، قلبك في قسوة، قلبك من كثرة الذنوب اسود وقسى، وما عندش قلبك في حلق العقدة جملة، تعقدت العقدة يوم، كيف تحل عقدة الإصرار على الذنب؟ هذه بالنظر في كتاب الله، واقرأ ما في القرآن من وصف النار وعذابها، وما أعد الله من مصرين على الذنب فيها من ألوان العذاب. فبكثرة تلاوة الآيات في التخويف من النار وما فيها من ألوان العذاب تنحل العقدة رويدا رويدا بإذن الله عز وجل. وإليك بعض ما جاء في كتاب ربنا سبحانه في وصف النار وعذابها، يقول الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجبورون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحديد فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في بطونك غلي الحميد خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميد ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. وقوله سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هاك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فر هذه الآيات وأشبهها في القرآن الكريم مما جاء في وصف النار وعذابها، واعلم أن النار قعرها بعيد وحرقها شديد، اعلم أن النار قعرها بعيد وحرها شديد، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوما مع أصحابه إذ سمع وجب صوت شديد دوا، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به من شفة نار منذ 70 قريبا فهو الآن انتهى إلى قعرها. وقال عليه الصلاة والسلام يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزمونها. وقال صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني نسبة حول نار الدنيا إلى نار الآخرة 1:70. إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال يا رسول الله إن كانت تدافية لو كانت نار الآخرة من نار الدنيا كانت كفاية خالص. قال لكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها والعياذ بالله. فسأل نفسك أخا الإسلام، هل تستطيع أن تضع يدك على عود كبريت؟ لو ولان عود كبريت، هل تستطيع أن تضع يدك على عود كبريت؟ هل تستطيع أن تضع يدك على عين الغاز لما تولع الغاز كده وفي العين في كذا عين؟ هل تستطيع تحط صبعك على عين صغيرة من عيون الغاز ولا تولعها؟ فكيف تصبر على نار جهنم يوم القيامة؟ كيف تصبر على نار جهنم؟ فإذا أردت أن تحل عقدة الإسراف تقرأ ما ورد في الكتاب العزيز من كلام العزيز الغفار في وصف النار، ولا بد أن تخاف منها، فإذا خفت منها تبت إلى ربك ورجعت إليه وسألته اللهم أجرني من النار. فإن قلت خلف النصيحة تكون سببا للثبات على التوبة، خلف النصيحة تكون سببا للثبات على التوبة، الجواب أقول لك النصيحة غير البيئة، غير البيئة، غير الرفاق، غير الأصحاب. إذا تبت إلى الله عز وجل لا بد أن تهجر رفاق السوء، الشلة اللي كنت ماشي معاه، الأصحاب اللي كنت ماشي معاه في طريق المعاصي لازم تهجرهم بالله وتلجأ إلى بيئة المساجد وبيئة القرآن وبيئة العلم وبيئة الفقه في الدين حتى تقوى بهم على طاعة ربك، ويثبتك الله تبارك وتعالى بملازمتهم على التوبة فلا ترجع إلى المعصية مرة ثانية. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلك رجل قتل 99 نفسا، 99 نفس أزهقها بغير مبرر وبعدين عايز يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، يا جماعة عند واحد عالم كثير فدلوه على ظاهر، ومن شأن الرهبان التعقل بجهالة بدون فقه ولا بصيرة ولا علم، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له بالتوبة؟ فالله بجهل قد أعوذ بالله 99 نفس من سقها وعز توب لا توبة لك، فقتله فأتم بالمئة. قال يا جماعة الخير دلوني على عالم، أنا عايز عالم حق العالم. فدلوه على عالم فأتى فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له بالتوبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين الله؟ طبعا يعني الدور مفتوح، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسلم النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسلم الليل. لكن اسمع بقى الجملة اللي جاية ودي النصيحة، دي النصيحة، إنه قتل 100 نفس، هل له بالتوبة؟ قال نعم. ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يا ابن البلد أنت عايش فيها بلد وحشة، مش مساعدتك على الطاعة، ناس أهلها أهل سوء، أهل معاصي، أهل ذنوب. البلد الثانية ده إيه؟ أهلها ناس طيبة بيعبدوا ربنا. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الرجل خد النصيحة وطلع من عند العالم مهاجرا إلى الله عز وجل، رايح البلد الجديدة يجدد فيها قلبه، يجدد فيها قلبه ويجدد إيمانه ويعبد ربنا مع أهله. فبينما هو في وسط الطريق أتاه الموت فوقع ميتا، فجاءته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون جاء دائما مقبلا بقلبه على الله تعالى، نحن الحق به يدخل الجنة. وملائكة العذاب يقولون قتل 100 نفس ولم يعمل خير قط يدخل النار. فلما اختلفوا فيه بعث الله إليه ملكا في صورة بشر فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فاجعلوه من أهلها، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى التي أراد الهجرة إليها فقبضته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم جدد قلوبنا وجدد إيماننا وأعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قلب جديد لمن يريد، قلب جديد الراس هو الذنب، ينبت في القلب لبة سوداء. القلوب المؤمنة أنارها الله بالإيمان. قلب جديد الله نور السماوات والأرض. قلب جديد يتفاوت نور الإيمان في القلب بين قلب وقلب قلوب المؤمنين، وفي القلب الواحد حين بعد حين. كل ما زاد الإيمان في القلب زاد نورا، والإيمان يزيد بالعمل الصالح. قلب جديد الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء. قلب جديد إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق. قلب جديد إن لسيئة ظلاما، لسيئة ظلاما في القلب قلب جديد. شكوت إلى ربيع اسمه حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، أخبرني أن العلم نورا وعدوان الله لا يبنى لعاصي. قلب جديد نزل الحجر الأسود أبيض من اللبن فسوف تزكو خطايا بني آدم. قلب جديد تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصيد عود الحودا، فأيما قلب تشركها تشركها أنفدت به فتن بيضاء، وأيما قلب سوداء وأيما قلب أنكرها فقدت به فتن بيضاء. قلب جديد السبيل إلى تجديد القلب التوبة إلا أمر الفتنة. خلف جديد الناس المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وياتي وقد ظلم هذا وقبل هذا وقال هذا وشكر هذا. خلف جديد التوبة بوقتها، خلف جديد التوبة بوقتها قبل فرات الأوان، فإن مال الأوان فالحسرة والندامة. خلف جديد المسارعة المبادرة المسابقة. قلب جديد وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قلب جديد إيابة والتسليم إيابة وسوء، فإن أكثر قول أهل النار في النار وأسوء وحسرتان على سوء. قلب جديد لا تلبس من روح الله. قلب جديد جذب قلبك بالتوبه. اخي المسلم مهما انتكست فارجع الى الله جل وعلا، فان الله سبحانه وتعالى يغسل يديه بالليل ليتوب مسلم النهار ويغسل يديه بالنهار ليتوب مسلم الليل. قلب جديد اعلم ان النار قعدها بعيد وحرها شديد. قلب جديد خير البيع، خير البيع، خير الاصحاب، خير المكان. اذهب الى بيت المساجد، الى بيت الخير والايمان، الى بيت العلم. قلب جديد لا احد يحول بينك وبين الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قلب جديد هذا ما نسال الله سبحانه وتعالى ان يجدد قلوبنا وان يجدد الايمان في قلوبنا وان يرزقنا سبحانه وتعالى قوه وصلاه. جزا الله خيرا فضيله شيخنا فضيله الدكتور عبد العظيم مدوي مبين الصلاه. اذا تفضلتم شيخنا هنالك بعض الاسئله واختصرنا الاسئله اسئله الاخوان على المنطلقه في موضوع التوبه والقلب الجديد، فاي سؤال خارج هذه فان شاء الله سبحانه وتعالى يعني يكون اولويه ثانيه. الاولويه الاولى للاسئله التي تتعلق بالموضوع. السائل يقول يا شيخنا ماذا يفعل الانسان اذا كان الران على قلبه؟
بينا ذلك والعياذ بالله. اذا على قران القلب واسود القلب بسبب الذنوب قلنا جدده واسلبه بالتوبه. التوبه استغفر الله وتوب اليه. كل ما تستغفر وتوب انت عمال بتشرك القلب، بتشرك القلب. كل ما تزيد الاستغفار والتوبه والاعمال الصالحه القلب ينجلي ينجلي. شفت كده القمر لما يحصل له كسوف ويصلوا وبعدين القمر ينجلي شويه 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 لغايه ما يرجع قمر ثاني كامل. كذلك القلب القلب اسود كثره الذنوب. كل ما تعمل طاعه السواد ينحسر 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 حتى ينجلي السواد عن القلب كله ويطلع ابيض كالصفا باذن الله.
جزاكم الله خيرا. سامي الانسان يقول كيف اتحقق من التوبه نصوحا؟ بالرغم من التحقق بأنني حققت الشرور المذكورة ولكن يتملكني الإحساس بأنني لم أتب، فما المخرج؟
إذا تبت إلى الله عز وجل وحققت الشروط التي ذكرها العلماء فأبشر بتوبة الله عليك وأحسن الظن، فالله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي. وإياك أن تسيء ظن بربك أن الله لا يغفر لك ولا يقبل توبتك، لا، إياك وسوء الظن. ما دمت تبت ووفرت الشروط فانت احسن الظن بربك وان شاء الله يكون تكون توبتك مقبوله. ولكن تستطيع ان تجعل سؤالك ما هي علامه قبول التوبه؟ ما هي علامه قبول التوبه؟ علامه قبول التوبه ان تنظر حالك بعد التوبه. فاذا رايت نفسك بعد التوبه مجتهدا في العباده مجتهدا في الطاعه فهذه علامة الايه؟ علامة القبول. أنا بعد التوبة ملازم المسجد، بحفظ قرآن، بقول أذكار، بحضر مجالس العلم، بعيد عن كل الحرام، دي علامة الايه؟ التوبة. فإن من علامة التوبة التوبة. للطاعة بعد أن قبل فاستخدمك لطاعته، من استعملك في طاعته فتاب إيه؟ فتاب عليك. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. فضيلة الشيخ، كيف يخطب دوما المبتدئ؟ هل يكفي إقامة الحجة عليه على المبتدئ بالرد عليه في كتاب أو رسالة، أم لا بد من ملاقاته شخصيا وإقامة الحجة عليه؟
البدعة الإخوان والعياذ بالله، يقول السلف فيها: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. يعني الشيطان قد يدور الإنسان إلى الزنا أو إلى شرب الخمر أو إلى السرقة أو 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 بما حرم الله، ولكن إذا جر الإنسان إلى بدعة وأقنعه بها حتى حرص عليها، ففرحه بإيقاع فلان له في البدعة أكثر من فرح بإيقاع الإنسان في شرب الخمر والزنا. لماذا؟ البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن العاصي واحد بيشرب خمر، عارف إنه حرام، وعارف كده عاصي ربنا، وعارف إن هو كده معرض للعقوبة، فهو مقر بذنبه، وإن لم يتب فهو معترف إنه مخطئ وقد يتوب. أما المبتدع فإنه لا يعتقد أنه مخطئ ولا يعتقد أنه خالف لأمر الله، بل يعتقد أن هذه عبادة وقربة إلى الله، فلذلك لا يتوب منها. كيف يتوب؟ هو معتقد أن هذه عبادة، فهل يترك العبادة؟ فلذلك البدعة أحب إلى الشيطان المعصية. وفي الحديث: أبى الله أن يجعل للمبتدع توبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن كما في الحديث إن الله تعالى يقصد يد الليل ليبلغ سوء النهار، ويقصد يد النهار ليبلغ سوء الليل، فلو تاب المبتدع وإذا أراد ربي الخير حضر مجالس العلماء، سمع من العلماء، فاقتنع بأن ما عليه بدعة، لأن عامة الناس، عامة الناس اللي هم ماشيين في البدع غير دعاة إليها ولا معتقدين، دون عامة، هو فكر أن هذا هو الدين. فلو جه إنسان كده سني سلفي عنده لباقة أو كياس أو فتنة أو حكمة وأسلوب حلو، وقعد مع رئيسه كده كم مرة كده وبين له هذه بدعة، قد يترك هذه البدعة ويدخل في السنة ويصير صوفيا فيتوب الله عليه. إذن علينا يعني نحن نحرص على هدايتهم، لا مجرد ان نقيم الحج عليهم، لا، نرجو ان يتوبوا الى الله. هم ايه؟ مسلمون، ومسلمون لو انت ممتنع مسلمون، نحن لا نكفر المبتدع، نحن لا نكفر المبتدع، هو مبتدع وهو مسلم، فله حق على النصيحة والحرص على هدايته، فإذا بين وتاب تاب الله عليه إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: من اخذ مالا من باقه ثم تاب واراد رد المال، ولكن هذا المال دمى وتضاعف، فهل يرده كله او يرد المبلغ الذي اخذه الله؟
اخذ سرقه او اختلاسا او غير ذلك من انسان جنب من المال، يعني او كسب جمع مال من حرام، وبعدين هذا المال استعمله في طريق مباح، يعني استلف من واحد مبلغ وبعدين عندش تجارة، فالتجارة نما وبارك الله ورزقه، فندم على ما فعل في الأول واستغفر الله وتاب إليه، وبعدين عايز يرجع المبلغ اللي خدمه صح، يرجعه كما هو، ولو أحسن يزود لصاحب المال هذا المبلغ، يعتبره كان شريك معاه، يعني هو خد مبلغ سرقه وبعدين تاجر به فرزقه الله، وعايز لك يتوب ويرجع المبلغ صح، كان واخد 10 قروش مرجع 10، يقول ايه ال 10 دي كسبت منها 10، يبقى ليه 5 ولصاحب المال ايه؟ 5، ويرجع ال 15 لصاحب المال، فبذلك يتوب الله عليه ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خير. وهذا السؤال يسأل: هل من أعطت الحقوق إلى أصحابها إذا تعرض لأعراض؟
عفاكم الله، الأعراض خلاص، كيف تضبها؟ يعني إن كبت إنسانا أو انتهكت عرضا بدون طريق محرم، فهذه ليس فيها إلا التوبة وحسن العلاقة بالله والدعاء لمن انتهك أعراضه بغيبة أو غيبة، من تأكل الأعراض، الدعاء الدعاء لهم والاستغفار. نعم.
بارك الله فيك. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السؤال فضيلة الشيخ: هل هذه الآية فيها خطاب للمؤمنين أم للكافرين أم للناس؟
ذكرنا أن سبب النزول أن رجالا مشركين قاتلوا بأسقاط وزالوا بأسقاط، فقال يا محمد إنما تدعو إلينا حسن وجميل، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة فأنزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله الآية. ولكن إذا كانت هذه في حق غير المسلم إذا المسلم باب إيه؟ باب أولى، مسلم باب أولى، مهما كثر ذنوب المسلم مش هيبقى زي الكافر، فليس بعد الكفر ذنب. فإذا كان الله يقول للكافرين الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله، إذا يكون أولى المسلم إذا أسرف على نفسه في المعاصي يكون الكفر هو الأولى بهذه الآية إن شاء الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سائل يسأل يقول: إني كنت أجد بعض الرائع ثم أصبح فمي غاز والعياذ بالله، أفيدون؟
عافاك الله. من الأسباب التي تلين بها القلوب القاسية، من الأسباب التي تلين بها القلوب القاسية مسح رأس اليتيم وشذوذ المحتضرين واتباع الجنائز وزيارة القبور وقراءة القرآن الكريم، وهذه أهمها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
بارك الله فيك. وسائل يسأل نفس السؤال ولكنه يسأل يقول: هل يمكن للسحر أن يصدك عن ذكر الله؟
السحر حقيقة ونحن نؤمن بوجوده، لأن الله ذكره في القرآن الكريم وعلمنا أن نستعين به سبحانه من شر حاسد إذا حسد ومن شر نفاثات في العقد، وما هو السحرة. فالسحر حقيقة موجودة، وقد قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولكن يا إخواني، واحد مثلا كان مشاهد العبادة وبعدين بكسر شوية على طول وسخ، هذا خير. وزي الطارق بيذاكر، وخاصة طلاب الثانوية العامة التوجيه دايما آخر السبب يجي الآباء يشتكي: الولد مش عارف يذاكر، الولد كان مشترك في ذاكرة، الآن نفسه مسدودة على المذاكرة، يكون مسحوق يكون محسود. يا إخواني، مش كل حاجة نعلقها على السحر ونعلقها على الجن. هذا طيب، السحر موجود والمس موجود، بس ايش عرفني فلان ده كان مجتهد في الطاعه وبعدين كسب فيها شويه، ايش عرفته بسبب السحر او بسبب الجن؟ على كل حال نلجا الى الله ونفر الى الله بما ذكرنا، ويبطل الله تبارك وتعالى ما كان من الحسد او السحر. فاجئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. كثير من الأسئلة يا شيخنا تسأل عن أنهم كانوا يعني أن لهم شهوة في المعاصي ويريدون أن يتوبوا، ولكن الشهوة قوية عندهم، فماذا أنصحهم وماذا تقول؟
قلنا: كيف تحل العقدة الإصرار بإدامة النظر في كتاب العزيز الغفار وذكر ما فيه من وصف أهل النار؟ اقرأ قرآن كثير، اقرأ قرآن كثير، ثم اعلم أن من أعظم الأسباب التي تعينك على ترك المعصية الحياء من الله، الحياء من الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أصحابه: استحي من الله حياءك من رجل صالح من صالح قومك. أنت عند هذا الذنب الذي يقهرك ويغلبك، عند هذا الذنب هل تفعله جهرا؟ هل تفعله أمام الناس؟ أن تتواضع وتستدر؟ لا شك أنك تتواضع وتستدر. طيب استفدت عن الناس وتواضيت عنهم، هل تعتقد أنك أيضا تواضيت عن الله؟ جاء أثر في بعض الكتب السابقة، قال الله لنبي من الأنبياء: قل لقومك ما بالكم تسترون ذنوبكم عن عبادي وتظهرونها لي؟ ما بالكم تسترون ذنوبكم عن عبادي وتظهرونها لي؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ فالذي يعينك على مقاومة هذه الغرائز التي تدفعك إلى المعصية الحياء من الله. فنمي في قلبك مراقبة الله، ودائما قل: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. ولقد كان الإمام أحمد رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يقبل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يقين. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا خشيته في السر والعلن.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. في الختام ولم نشرح من شيخنا ولكنها هي دقائق تنتهي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الشيخ مجيئه من مصر البلاد إلى هنا، وأن يكتب له هذه الخطوات في سجل حسناته، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة المباركة، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى مشتاقا ونورا لهذه الأمة ولشباب هذه الأمة في الجامعات وغيرهم من الأماكن والمواقع، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في جهود القائمين عليها، إنه دوام كريم. ونسأله جل وعلا في الختام أن يرزقنا قلبا جديدا نعيش به باقي ما تبقى من حياتنا، ويرزقنا توبة نصوحا، إنه دوام كريم. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.